الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، وأسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه على كل شيء قدير. بادئ ذي بدء، تقدم بعد شكر الله رب العالمين على ما من وتفضل من هذا اللقاء، بالشكر إلى إدارة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأخص بالذكر سعادة الدكتور حمد الشيباني، كما لا أنسى سعادة الدكتور عمر الخطيب، وأيضا الشكر موصول لأخي دكتور سيف الجابري على حسن ظنه بأخيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. ولا شك أن هذه الأعمال الجليلة، خطوات النبيلة في تأصيل العلم، في نشر المعرفة، وفي إيجاد نوع من الحراك الثقافي والعلمي والشرعي، لهي خير دليل على ما تقوم به هذه الدائرة، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من جهود مشكورة ومذكورة لا تحتاج في الحقيقة إلى ذكر، وإنما تحتاج إلى كثرة الدعاء لهم بالثبات، وكثرة الدعاء لهم بالتوفيق والسداد. هذا الذي نسأله من ربنا عز وجل لهم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما فيه صلاح الأمة، لما فيه عز الأمة وصلاح الملة، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحباب، الندوة كما لا يخفى عليكم تتعلق بمواقيت الصلاة، وحديثي سيكون حول الجانب الشرعي في مواقيت الصلاة. أولا، ربنا عز وجل خلق خلقه بحكمة عجيبة وبديعة، وخلق آيات كثيرة تدل على عظيم خلقه وعلى قدرته سبحانه وتعالى، وأشار إليها في كتابه بقوله ومن آياته. فإذا جئنا إلى سورة الروم مثلا، نجد أن ربنا عز وجل أكثر من قول ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وهي آيات باهرة عظيمة تدل على قدرة الخالق جل وعلا وعلى بديع صنعه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الليل والنهار، يقول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا الشمس والقمر آية من آيات الله، يقول الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات العجيبة أرشد الله عز وجل الخلق إلى التنبه لها والنظر فيها، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل وعلا. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. هذه الآيات العجيبة وهذه الأجرام الكبيرة جعلها الله عز وجل، جعل لها ارتباطا في كثير من الأحكام الشرعية، جعل لها ارتباطا في كثير من الأحكام الشرعية. وليس هناك أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، ليس هناك أعظم من الصلاة بعد الشهادتين. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدد أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين وعند ابن خزيمة وغيرهما، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة. وكلما سأله رجل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة، هذه الصلاة من أعظم الأعمال بعد الشهادتين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير أعمالكم الصلاة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها اهتماما شديدا، حتى أن كثيرا من أهل العلم أهل التحقيق لما تكلموا عن الصلاة وذكروا شروطها فصلوا في قضية الشروط من جهة الأهمية ورتبوها ترتيبا عجيبا وبديعا، وأشار بعضهم ممن له دقة نظر إلى أن أعظم شروط الصلاة هي هذه المواقيت، لأن الله عز وجل أشار إليها في كتابه وكررها، وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد فيها، ذلك أن هذه الصلوات لها مواقيت محددة. لا أريد أن أخوض في فضل الصلاة في عظيم قدرها، هذا ليس موضوعنا، وإنما هذه تقدمة حول مواقيت الصلاة. الصلاة هذه العجيبة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، جعل الله عز وجل لها مواقيت، هذه المواقيت مواقيت زمنية لها ابتداء ولها انتهاء، والله عز وجل له أعمال في النهار لا يقبلها بالليل، وله أعمال في الليل لا يقبلها بالنهار، والمقصود بهذا هي هذه المواقيت. الصلوات الخمس هذه كل صلاة لها ميقات، هذا الوقت الذي تؤدى فيه، بعض هذه الصلوات له وقت اختيار وله وقت اضطرار، كما يعني سيرد معنا بإذن الله جل وعلا. الآيات التي تدل على هذه المواقيت وعلى فرضيتها، أولا قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، والمصدر هذا كتب كتابا كتابة أو كتبا، هذه ترد في القرآن بمعنى الوجوب، وهي أحد ألفاظ الوجوب كما لا يخفى عليه. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا أو موقتا بزمن له ابتداء وله انتهاء. والدليل الثاني من القرآن على هذه المواقيت هي قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الكريمة ضبطت الصلوات الخمس كلها بالذكر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس قال فريق من أهل العلم هو الزوال، حينما تدلك إلى يعني قال تزول، دلوك من الزوال، وقيل مأخوذ من دلك العينين، أن الإنسان إما أن يبهره أشعة الشمس، وقال بعض أهل العلم أن المقصود هنا بدلوك الشمس هو تضيفها للغروب، تضيفها للغروب، هذه أحد الأقوال التي هي من أوجه التفسير التي يشير إليها أهل العلم. لكن هذه الآية العجيبة اختصرت لنا الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، وهي تجمع الوقتين، وقت الظهر ووقت العصر، ولذلك وقت الظهر ووقت العصر وقتان قريبان من بعضهما، حتى أن المسافر يجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن ما يجمع بين العصر وبين المغرب لاختلاف الوقتين. إلى غسق الليل، الغسق هو الظلمة، إلى غسق الليل مقصود به الظلمة، وهذا تحديد أو إشارة إلى وقت المغرب مع وقت العشاء، وقرآن الفجر سمى الله تعالى الفجر قرآنا، وذلك لأن صلاة الفجر من أعظم الصلوات من جهة الإطالة في القراءة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في قراءة القرآن في صلاة الفجر، ولذلك سماه الله عز وجل قرآنا. هذه الصلوات الخمس أشارت هاتين الآيتين إليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أسري به وعرج به ونزل عليه الصلاة والسلام، نزل معه جبريل في اليوم الثاني صبيحة الإسراء، فصلى به عليه الصلاة والسلام، جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول المواقيت الصلوات الخمس في أول الوقت، وبين له أن هذه الصلاة تقع في هذا الوقت. وفي اليوم الثاني نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذه، ولذلك أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، ولذلك هي أول الصلوات على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، أول الصلوات هي صلاة الظهر، وتسمى الهاجرة، تسمى أيضا لها أسماء كثيرة، لكن المقصود بأن أول الصلوات هي صلاة الظهر صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس وتنتهي على القول الصحيح الراجح حينما يصبح ظل كل شيء مثله، الحنفية يرون بأنه حتى يصبح ظل كل شيء مثليه، لكن الجمهور يرون بأنه حتى يصبح ظل كل شيء مثله. هذه بداية صلاة الظهر عند زوال الشمس، وزوال الشمس هي ميلانها إلى جهة المغرب، إلى جهة المغرب. لقلنا عندنا مشرق وعندنا مغرب، فحينما تميل إلى جهة المغرب يبدأ الزوال، يبدأ الزوال وينتهي وقت الظهر حينما يصبح ظل كل شيء مثله. كيف ظل كل شيء مثله؟ أعتقد بأن الدكتور سيف أشار بأنه سبق وأن أجمل الحديث حول مواقيت الصلاة في ندوة سابقة، لكن إلماحة وتطوافة سريعة. كل شاخص له ظل حينما تشرق الشمس، كل شاخص له ظل حينما تشرق الشمس، وهذا الظل حينما تخرج الشمس أو تطلع من مشرقها يكون إلى جهة الغرب، ثم يتقلص شيئا فشيئا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، الآيات في هذا المعنى. المقصود بأنه إذا وصلت الشمس في كبد السماء يبدأ يقف فيء قصير جدا عند كل شخص. الشخص هو الشيء المرتفع، كل شيء، شجرة، عمود، أي شيء، سواء من صنع من وضع الإنسان أو موضوع بأصل الخلقة. هذا الفيء الذي يتقف عنده الشمس فيبدأ يتحرك إلى جهة الغرب، هذا الفيء عند أهل العلم هذا لا يحسب من فيء الزوال، لا يحسب من الفيء الذي يحسب به الوقت. ولذلك قالوا إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا شخص، فإذا صار ظل الشيء طوله بالضبط غير فيء الزوال، الفيء الذي ثبت وهو فيء صغير جدا لا يتجاوز سنتيمتر واحد أو سنتيين، يحسب من ورائه. فإذا وصل الشخص إلى الظل يكون وقت الظهر قد خرج عند جمهور العلماء. ثم يبدأ وقت إيش؟ صلاة العصر. ووقت صلاة العصر من أن يصبح ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار على الصحيح الراجح، وإلى غروبها هذا وقت الاضطرار، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وقت المغرب يبدأ من سقوط قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس بدأ وقت المغرب، ثم ينتهي بغياب الشفق الأحمر على الصحيح الراجح أيضا من قول أهل العلم. الشفق الأحمر هي حمرة تظهر في السماء سببها بقاء أشعة الشمس أو انعكاس أشعة الشمس في السماء، هذه الحمرة شديدة تخف شيئا فشيئا ثم تنتهي، فينتهي بعد ذلك وقت صلاة المغرب، فيبدأ وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل على القول، طبعا قول الجمهور بالنسبة لوقت الاختيار، ولكن حقيقة وقت صلاة العشاء ينتهي بصلاة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث صحيح أن الصلوات مرتبطة ببعضها، أن كل صلاة مرتبطة بالأخرى، ولا يجوز الإنسان أن ينقل الصلاة إلى وقت الأخرى، فدل هذا على ارتباط الأوقات. لكن أفضل الوقت هو أن لا تتجاوز نصف الليل، لكن إن اضطر الإنسان فهي إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. ثم بعد ذلك وقت صلاة الفجر، وهذا محور حديثنا، القضية التي الآن أشغلت الحقيقة العالم الإسلامي، كثير من الدول الإسلامية تعاني إشكالية كبيرة في قضية مواقيت الصلاة خاصة صلاة الفجر، وذلك لأسباب. السبب الأول اعتماد كثير من الدول الإسلامية على أشخاص غير مؤهلين في قضية الحسابات أو في وضع التقاويم أو الرزنامات مثلا في هذا الجانب. فقد ثبت في بعض الدول الإسلامية بعد إجراء جملة من التحقيقات الصحفية أو المقابلات عبر لجان علمية أن كثيرا من الأشخاص الذين أسهموا في قضية وضع التقويمات هذه أوقات الصلوات لا يفرقون بين الفجر الصادق ولا بين الفجر الكاذب. فبعضهم اعتمد على وضع التقويم لأذان الفجر على الفجر الكاذب وهو الفجر الأول، وهذا باعترافه وهو مسجل. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية الخطأ في هذه التقاويم، تقليد بعض البلدان لبعضها الآخر، فمثلا يقولون بحكم المجاورة، ما دام مثلا أن السعودية تقويمها كذا فنحن نفعل كذا، هذا خطأ، وذلك لاختلاف المسافات. فالدولة الواحدة ما بين المدينة والمدينة قد يكون هناك فوارق قليلة وفوارق كبيرة بحسب القرب والبعد الجغرافي والمسافات التي بين البلدان. وهناك بالحقيقة أسباب كثيرة يعني أسهمت في قضية الخطأ في هذه التقويمات، ولذلك هناك إعادة صياغة، هناك أيضا حراك شديد في كثير من البلدان ومطالبة على مستويات رسمية كبيرة في إعادة حقيقة النظر في هذه الأمور. بالنسبة لي أنا لن أتحدث عن ما يتعلق في قضية الأشياء الفلكية، وإنما سأتكلم على الجانب الشرعي، وهو سأضبطه بالقواعد التالية. أولا فيما يتعلق بصلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا دخول وقت الفجر بيانا لا مزيد عليه ولا يحتمل في الحقيقة يعني تأويل، وهذا البيان يستوي فيه العالم والعامي ويستوي فيه البدوي والحضري، وهو لا يحتاج في الحقيقة إلى جهد وإلى اجتهاد وإلى يعني بذل الوسع حتى يصل الإنسان إليه. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. والفجر الكاذب هذا من باب التجوز، وهو يطلق على ما لا يعقل، يجوز أن يطلق على ما يعقل بقول كاذب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فالمقصود بالفجر الكاذب هو الذي يوهم الناس لأن الفجر قد طلع. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدد لنا الفجر الصادق من الفجر الكاذب، هذه قاعدة مهمة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من مؤذن، فكان بلال بن رباح يؤذن بليل، وهو الأذان الأول يسمى، الذي يوقظ النائم وينبه الصائم على أنه هذا وقت الأكل والشرب، وأيضا ينبه النائم على أنه هذا وقت القيام، قيام الليل أو الوتر، صلاة الوتر أو غير ذلك مما يعني يستعين به المسلم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما عبد الله بن أم مكتوم فقد كان يؤذن الأذان الثاني الذي به تجب الصلاة ويحرم الأكل والشرب بالنسبة للصائم، وهو الأذان الثاني الذي يسمى الفجر الصادق. فكان يصبح يعني حينما يعني يدخل الفجر الصادق يقال لعبد الله بن أم مكتوم يعني يأمرونه بالأذان، فيقال له أصبحت أصبحت يعني دخل الصبح. هذه القضية كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبينها عليه الصلاة والسلام بيانا الحقيقة لا خفاء فيه ولا شبهة ولا لبس، وإنما البيان فيه واضح، وهي تحديد أن هناك فجران، فجر صادق وفجر كاذب. بالنسبة لتمييز الفجر الصادق عن الفجر الكاذب بينه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، وحاصله ثلاث علامات، حاصله ثلاث علامات. العلامة الأولى أن الفجر الكاذب يخرج كذنب السرحان، السرحان طبعا الذئب. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الفجر الكاذب يخرج كذنب السرحان، ويخرج بشكل أفقي، عفوا بشكل عمودي وليس أفقي، يعني يخرج في السماء هكذا بشكل عمودي وليس بشكل أفقي، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو يخرج بشكل أفقي كحد السيف، يخرج من الشمال إلى الجنوب، إذا جوزنا يعني التعبير بالشمال والجنوب، لأن الفجر الكاذب يخرج عمود، يخرج ضوء عمودي في السماء من جهة الشرق إلى الغرب هكذا. أما الفجر الصادق فيخرج ضوء أفقي كحد السيف من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال. الضابط الثاني الذي يحدد الفجر الصادق من الفجر الكاذب أن الفجر الكاذب يعقبه ظلمة شديدة، فهو يخرج ثم بعد ذلك يظن الظان أن الفجر قد طلع، وبعد ذلك تعقبه ظلمة شديدة فيعود الليل كما كان، وهذا آية من آيات الله عز وجل، آية عظيمة من آيات الله عز وجل، لأن المعلوم بأن الله تعالى جعل نظام العالم ونظام الكواكب مبني على السببية، فحينما يطلع الفجر الصادق ويخرج النور فهذا علامة على أن الشمس قريبة منا، وهذا انعكاس لضوء الشمس. لكن أن يخرج الضوء بهذه الطريقة ثم يعقبه ظلمة، فهذا مما لم تجر به العادة ولا القانون. إذن هو آية من آيات الله عز وجل، وفيها إشارة على أن الله عز وجل يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتناقضات سبحانه وتعالى، وهو أمره جل وعلا بين الكاف والنون، ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آيات الله. في يعني الظلمة الشديدة ينفجر هذا الضوء وينسلخ من هذا الظلام الشديد ويخرج، كأنك تقول خرج النهار ثم بعد ذلك يذهب. هذا الضوء من أين؟ هل من كوكب آخر؟ هل هو من بالنسبة للشمس بعيد؟ لأن الشمس بعيدة أصلا ولا يمكن أن يقال من الشمس، لأنه لو كان من الشمس لاستمر ولأخذ في التدرج والتطور حتى تطلع الشمس، لكنه يغيب. فهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على بديع صنعه تقدس وعلى ربنا. بالنسبة للفجر الصادق لا يعقبه ظلمة، وإنما يتدرج النور شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. العلامة الثالثة أن ما بين الشعاع الذي أو النور الذي أو الضوء الذي يخرج في الفجر الكاذب وما بين محل طلوع الشمس انقطاع. فهناك لما يطلع الفجر هذا أو الضوء الذي هو بداية الفجر الكاذب، هناك انقطاع ما بينه وبين محل طلوع الشمس، فهناك ظلمة أيضا وليس هناك اتصال. أما الفجر الصادق فهناك اتصال ما بينه وبين الشعاع حتى تطلع الشمس. بهذه العلامات الثلاثة قال أهل العلم هذه فوارق ما بين الفجر الصادق وما بين الفجر الكاذب. ولذلك ربنا عز وجل ذكر الخيط الأسود وذكر الخيط الأبيض، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو المقصود فيه بياض النهر، وهو يطلع ذلك هو الفجر الصادق الذي يكون كحد السيف من جهة الأفق من جهة المشرق، هذا بداية طلوع الشمس بالنسبة، وأيضا بداية دخول بداية دخول وقت الفجر بالنسبة لدخول الوقت الذي تجب فيه الصلاة ويمنع المصلي من الكلام من الأكل. صلاة الفجر طبعا كما لا يخفى عليكم بالنسبة للمسافة التي أو الزمن الذي بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، هذه في الحقيقة لا نستطيع ضبطها، فهي تختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمان. كيف يعني ذلك؟ اختلاف المكان بالنسبة لي الصيف الأوقات، أوقات الصلوات تختلف فيه عن أوقات الصلاة في الشتاء، ولذلك ينبغي لمن يدخل في هذا الأمور أن يتنبه لهذا الجانب. فوقت الأوقات في فترة الصيف تختلف عن الأوقات في فترة الشتاء حتى من قضية في قضية قرب الشمس وبعدها. ولذلك الآن في زوال الشمس وقت الظهر نجد هناك اختلاف كبير جدا ما بين فترة الشتاء، ما بين فصل الشتاء وما بين فصل الصيف. كذلك ما يتعلق ببعض المناطق، مثلا توجد مناطق الآن في أوروبا الليل فيها قليل جدا، وفي مناطق لا يوجد فيها ليل وإنما مجرد أشبه يعني شعاع أو ضوء بسيط جدا لا يرى الناس فيه الشمس. وهذا طبعا من الأشياء التي عرضت على أهل العلم ولهم أجوبة في هذا كثير. هذا في الحقيقة باختصار ما يتعلق بالجانب الشرعي في قضية معرفة وقت صلاة أو دخول وقت الفجر بالنسبة للجانب الشرعي. بالنسبة لدخول وقت أذان الفجر عندنا ذكرنا لكم الفجر الكاذب والفجر الصادق. الفجر الكاذب هذا من الليل لا يعتد به لا في مثلا إفطار ولا في غيرها. وبالنسبة للفجر الصادق الذي ذكرت لكم الضوابط التي تميزه عن الفجر الكاذب هو الذي تجب فيه الصلاة ويمنع من أراد الصوم من الأكل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بالنسبة لمن أدرك صلاة الفجر قبل شروق الشمس بلحظات، الواجب عليه أن يبادر إلى إيقاع الفرض، بمعنى أن يصلي الفجر ولا يصلي قبلها شيء، ذلك لأن تزاحم فضيلتين في مثل هذا المقام يقدم أوجبهما، والواجب هنا الفريضة وليس السنة. فإذا خشي أن يطلع عليه الفجر إذا صلى السنة، الواجب أن يبادر إلى صلاة الفريضة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل الفجر فقد أدرك الصلاة، ثم بعد ذلك يأخذ سنة الفجر، إن شاء قضاها مباشرة، إن شاء قضاها بعد شروق الشمس أو بعد ارتفاعها قيل. هذا الذي نص عليه أهل العلم. نعم. الحمد لله. بالنسبة لقضية الإمساك فيما يتعلق في رمضان أو بالنسبة للصائم، محدد وقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل، هذا هو الفاصل. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تمييزه بأذان إبريم مكتوم وأذان بلال رضي الله تعالى عنه. القضية في قضية: هل يجوز للإنسان أن يتناول بعد طلوع الفجر الثاني شيء من الأكل مثلا؟ هذه مسألة خلافية، يعني لا تضيق صدورنا أمامها، وهي مبحوثة ومثوثة في كتب العلم، وبالنسبة لمن يطلع على هذه لا يليق بها ذرعا. المقصود بأن النصوص الشرعية، وهذه قاعدة في الحقيقة، أن المبالغة والإغاثة في قضية الوقت ليست منهجا شرعيا، بمعنى أن المسألة مطالب فيها يعني أن تكون 100% سواء في الغروب أو الطلوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس، تحدثنا بهذا قبل أن نأتي هنا، لما غربت الشمس قال لأحد أصحابه: انزل فجد حلي، يعني ما، فقال: يا رسول الله، لو أننا يعني رقيت، لو أنني رقيت هذا الجبل لرأيت الشمس لم تغب بعد. فأمر فقال: انزل فجد حلي، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسمى بغلبة الظن. إذا غلب على الإنسان ظنه بأن الشمس قد غربت أفطر الصائم. إذا غلب على الإنسان ظنه بمعنى يعني بدأت علامات طلوع الفجر، أمسك الصائم وبدأ وقت الصلاة. وهذه قاعدة حقيقة من أهم القواعد. ولذلك الآن في إشكالات جديدة، وهي قضية ما تحدثنا عنه قبل قليل، قضية الأبراج من الأبراج. في فرق بين أن الشمس تطلع عليك، في فرق بين أنك أنت تطلع على الشمس. يعني الآن من الناس مثلا في مطار دبي غربت عليه الشمس ومسافر مثلا، فأخطأ في الطائرة وهي على المدرج، ثم سافر جهة الغرب، فلما سافر طلع على الشمس، فهل يرجع فيمسك مرة ثانية أم لا؟ هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم. طبعا فرق بين هو يطلع على الشمس وبين الشمس تطلع عليه. فالمقصود بأن هذه مسألة مبحوثة، فالسنة في ذلك أن من كان بيده شيء ثم أذن المؤذن أو طلع الفجر أن يكمل لقمته، هذا أمر أو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك محل خلاف، والأحوط لا يأكل الإنسان ما دام أن بياض النهار قد طلع، بمعنى الفجر الصادق قد طلع، فيمسك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية النهي، أظن الجواب السؤال الثاني بما يتعلق بقضية يعني زوال الشمس. الشمس حينما تسير مثل ما ذكر أخوان المهندس زميلي، هي فترة الزوال التي يتكلم عنها الفقهاء هي حينما تكون الشمس في كبد السماء ثم تبدأ بالتحرك إلى جهة الغرب، هذا يبدأ وقت دخول الظهر. ما قبل ذلك يقول هناك فترة اختلف الفقهاء في تحديدها من جهة الوقت، يعني هل فترة الآن الوقت النهي هل هي فترة قصيرة جدا أم متسعة؟ هذا خلاف. حينما تنظر في كتب الفقهاء تجد ما من مذهب يتفق مع المذهب الآخر، إلا في قضية مثلا الاتفاق على قضية أن الشمس تسكن فترة معينة، وإن تقف في كبد السماء فترة قصيرة، هذه الفترة التي نص عنها النبي أو بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه فترة تسجر فيها جهنم، ولذلك نهي عن الصلاة فيها ونهي عن دفن الموتى فيها، فإذا تحركت بدأ وقته. أما هذه الفترة فخلاف. ولذلك نجد الآن أغلب الفقهاء المعاصرين بالاستئناس مع كلام قواعد الفلكيين يقولون بعضهم 12 دقيقة، بعضهم يرى بأنها 6 دقائق، بعضهم يرى 9 دقائق، بعضهم يوسع حقيقة يقول قبل أذان الظهر الآن الحالي فترة الزوال بربع ساعة بعض. فالمسألة حقيقة يعني فيها عدم، لا يوجد فيها اتفاق. سبب ذلك هي الحديث جاء مطلقا ولم يحدد الفترة، وإنما قضية وجود الشمس في كبد السماء يمنع الصلاة ويمنع دفن الموت. ما قبل ذلك قال أكثر الفقهاء بأنه يحتاط، يحتاط أنه لا يصلي في هذه الفترة، يعني مدة ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة خروجا من الخلاف. فيه بس عفوا يا شيخ محمود تنبيه لقضية حساب الفقهاء لمنتصف الليل. منتصف الليل الفقهاء يحسبونه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، يقسمونه على اثنين، يعني لأن الآن عندنا ليل الشتاء يختلف عن ليل الصيف، فليل الشتاء طويل وليل الصيف قصير، ولذلك هم يقولون حساب منتصف الليل الذي من يرغب بالقيام من يرغب كذا يحصل الفضيلة هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وليس طلوع الشمس، ثم يقسم على اثنين يقول يعرف في هذا منتصف الليل والله أعلم. الحمد لله أنا أتفق مع الأخ الشيخ على هذه النقطة، وأن قضية يعني بالنسبة للنصوص الشرعية لا تقتضي الدقة الشديدة بمعنى عدم التخلف الثانية والثانيتين وكذا، وإنما مسألة فيها أو يعني فيها سعة ولله الحمد، بشرط أن لا تكون هناك يعني مبالغة خاصة في قضية صلاة الفجر مثل ما نشاهد الآن، وهي في الحقيقة إشكالية كبيرة الآن أقلقت كثير من المسلمين، لأن ما من أحد يعني يتمنى أن تكون، ما من أحد يرغب بأن تكون صلاة مشكوك فيها فضلا عن أن يقف على شيء من الفروق الكبيرة 10 دقائق 13 دقيقة في بعض الأماكن. فالمقصود بأن أنا أتفق معك على هذه المسألة، والنصوص الشرعية كلها تشير إلى هذا المعنى في عدم الإغلاق الشديد. فإذا كان مثلا فروق بسيطة جدا لا بأس، ودائما الفقهاء يستأنسون حقيقة بكلام يعني الفلكيين في هذا الجانب.